واعلم أن من جحد ما وصف به نفسه فهو على قسمين. الأول أن يكون جحد تكذيب، فهذا لا شك في كفر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لم يستوى الله على العرش، هذا كافر لأنه مكذب لله. الثاني أن يكون جحده جحد تأويل، بأن يقول هو مستوى على عرشه لكن معنى الاستواء كذا، هذا لا يكفر إلا في بعض الصور. إذا قال قائل إن الله ليس له يد، ماذا يكون؟ الجواب يجب أن تملأ أفواهكم من هذا، كافر. ليش؟ لأن جحد تكذيب. إذا قال له يد لكن المراد بها كذا، فهذا لا يكفر إلا أنه قد يكفر في بعض الأشياء التي لا يمكن فيها التأويل، فإنه لا يقبل منه. يقول وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، صدق رضي الله عنه ورحمه، ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، بل هو حق على حقيقته دون تكييف أو تمثيل، كما هي القاعدة عند أهل السنة والحمد لله. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله ورسوله كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، ما في أشكال، لا يمكن أن يجعل ظاهر كلام الله ورسوله كفرا ولا ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، لأن الله تعالى إنما بين الهدى وأوضحه وأراد من العباد أن يهتدوا ولا يضلوا، فكيف يقال إن ظاهر القرآن والسنة كفر؟ والذين يقولون إن ظاهر هذه النصوص التشبيه فنؤول يدعون أن ظاهرها عجيب كفر وضلال والعياذ بالله. طيب، ثانيا من اللوازم الباطلة أن كتاب الله، يعني يلزم على كلامهم أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين له فيه فيما نعم لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. يعني على كلام هؤلاء يلزم أن هذا القرآن الذي وصف بهذه الأوصاف لم يبين ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، أفهمتم؟ وهذا لازم ولا غير لازم؟ لازم، لأنه على زعمهم بين ما هو بين ما ليس لائقا بالله، فاختاروا أن يؤولوا. ثالثا من اللوازم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه والراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنه حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. صحيح، نقول لأهل التأويل المعطلة أين الطريق في كلام الرسول أو الصحابة؟ إذا كان الحق فيما قلتم لازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدون وبقية الصحابة والأئمة إما قاصرين أو مقصرين، لابد إما قاصرين لم يصلوا إلى المعنى الصحيح، وإما مقصرين لم يبينوا للناس المعنى الصحيح، فليس مذهب أهل التأويل موجودا لا في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين لهم بإحسان، ولا في كلام أئمة السلف، فهم إما قاصرون أو مقصرون، لا بد من هذا. وكلاهما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة كلاهما باطل. نعم، في مذهب إلى أهل التعطيل في صفة الله وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعدلهم معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. أظن الوجه هذا واضح، مع أنه يكفي وجه واحد، لكن كلما تكاثرت الأدلة قوي المراد. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفة به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو أي معرفة الله زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله إما التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وهذا هو اللازم ولا بد، لأن مرجع إثبات الصفات أو نفيها عند أهل التعطيل هو العقل، فاتفقوا على أن ما دل العقل على خلافه فهو مرفوض مردود، وما دل على إثباته فهو ثابت، وما لم يدل على إثباته ولا نفيه انقسموا إلى قسمين، أكثرهم رده وقال لا بد من دليل مثبت، وبعضهم توقف فيه قال ما دام ما في دليل من العقل على الرد أو الإثبات فلنتوقف. فصاروا ثلاثة أقسام، الأول نعم أو ثلاث أحوال في الواقع. الحالة الأولى إذا دل العقل على ثبوت الصفة أو نفيها إيش أثبتوها أو نفوها. الثاني إذا دل العقل على نفي ما ثبت في الكتاب والسنة نفوها. ثم لهم في هذا طريقة، الطريق الأول التكذيب إذا أمكن، والثاني التحريف إذا لم يمكن. مثلا في السنة لهم مجال في التكذيب، ولهذا كذبوا وقالوا كل ما ثبت من الصفات بخبر الواحد فهو مردود، ولا تثبت العقيدة بخبر الواحد. أما القرآن لا يستطيعون أن يقولوا هكذا، طريق فيه إيش؟ التحريف، ما يستطيعون أن ينكروه، ثابت بالتواتر الذي ليس فوقه تواتر. طيب إذا كان العقل لا يقتضي إثبات هذه الصفة ولا نفيها وهي موجودة في القرآن، ماذا يقولون؟ انقسموا قسمين، بعضهم قال ينكرها لأنه لا بد من أن يدل العقل عليها، وما لم يدل عليه العقل فهو مرفوض، وبعضهم قال نتوقف فيه. وهذه جرأة والعياذ بالله، جرأة عظيمة، هذا ثبت في القرآن والسنة وأنت تقول نتوقف فيه مع أن الواجب قبوله. طيب، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومتى يجدون سبيلا؟ في الكتاب ولا في السنة؟ نعم في السنة، ولهذا ردوا خبر الآحاد في العقائد. إن لم يجدوا سبيلا كالقرآن أو السنة المتواترة حرفوها، يعني ما يستطيعون أن يردوها. مش بعد عندكم خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجي، وفي قوله تعالى صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن أن ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. هذا أيضا مهم الوجه، أن يقال إنه يلزم منه نفي ما أثبته الله في قوله تعالى وجاء ربك. قال المراد جاء أمر ربك، فهي مجاز عن مجيء الأمر. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفي. ولهذا استدل الشنقيطي رحمه الله على منع على منع المجاز في القرآن بأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. فأنت مثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، كل واحد يقدر يقول هذا ليس بأسد، نفيا صريحا هذا ليس بأسد. فإذا قلنا وجاء ربك إنه مجاز عن مجيء أمره، قلنا إذن يصلح أن تقول إن الله لم يجئ، قل لا، لأن المجاز يصلح نفيه. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، أن يقال فيما أثبته الله لنفسه من الصفات إنه يجوز نفيها. فالحمد لله الذي هداني لما اختلف فيه من الحق. الإنسان إذا قرأ أقوال الناس وميل لهم ونح لهم يحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه، ويسأل الله الثبات، لأن الإنسان ما دام لم تخرج روحه فهو على خطر. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. يعني من أهل التعطيل من طرد القاعدة وقال يجب أن لا نثبت لله الصفات، مثل من المعتزلة أقروا بالأسماء وأنكروا الصفات، وقالوا إنها أعلام محضة مجردة عن كل معنى، والصفات الخبرية معلوم، اتفقوا هم والأشاعرة على نفيها. ومنهم من تناقض فأثبت البعض الذي زعم أن العقل دل عليه ونفى الباقي الذي لم يدل عليه العقل كالأشعرية. الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري إمام لا شك، كان في أول أمره على مذهب المعتزلة وبقي عليه 40 سنة، ثم تبين له بطلانه وأعلن على رؤوس الأشهاد وبعد صلاة الجمعة أن مذهبه يعني مذهبهم أي المعتزلة باطل، وبين بطلانه وصار يرد عليهم بشدة. ثم لزم عبد الله بن سعيد بن كلاب وأخذ منه المذهب، لكن ليس المذهب الذي أخذه ليس صريحا بل فيه شائبة، وأخذ عنه أي عن الأشعري في هذه الفترة جماعة من العلماء ونشروا هذا المذهب، وصار هو المذهب السائد لمن؟ للأشاعرة. ثم إن الله من على أبي الحسن لحسن نيته وسلامة طويته فاعتنق مذهب أهل السنة، وأعلن في كتابه الذي هو من آخر كتبه الإبانة، أعلن بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولذلك نقول لمن كانوا أشاعر على مذهبه إن كنتم صادقين فارجعوا كما رجع، لأن التأسي يقصده هكذا أن يثبت على ما ثبت عليه وأن يترك ما لم يثبت عليه.